ناحية الاقتصادية، ولكن ينبغي أن يكون ذلك كله على منهاج النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه.
And another great matter that this shows us is that the Muslims should be concerned about financial issues. And just as we are concerned about being military based upon military soldiers and strength-wise in that way, and economically and political for strength, we also economically we should be concerned about it. This is what this hadith shows, that we should be concerned about that issue also. That the Muslim should be concerned about the status of the Muslims upon the Minhaj Nabuwa, politically, physically, the physical strength, and as well as financial matters, so that the financial matter and the financial strength is also understood that it's a component of being upon the Minhaj.
والفائدة الثالثة أن حديث المهدي توضح توضيحا كافيا وتبين بيانا شافيا مفهوم الإمارة الشرعية، ولقب الأمير ولفظ الأمير على من يطلق. فانظروا بارك الله فيكم في هذه الأحاديث، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم المهدي. هنا وصف المهدي بأنه أمير، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال ولا يعد. فلفظ الأمير ولفظ أمير المؤمنين لا يطلق ولا يعطى إلا للخليفة المنفذ لأحكام الله، المنفذ للأحكام الشرعية، وأن كل إمارة لا تتصف بهذا الوصف هي إمارة بدعية، إلا ما ثبت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمارة من ولاه الأمير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. وهنا الإمارة يجب أن نطيعها لأنها تولي من الخليفة أو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ورد في بعض الأحاديث من إمارة السفر، وهي إمارة أنشأتها حاجة السفر تزول بزوالها. نعم.
The third benefit that we get from the hadith of the Mahdi, it is clear without any discrepancy or any unclearness, it is totally clear to us, is that the issue of Amir and Khalifa, and who, or the term Amir, who does it refer to, and how can it be used, and when can it be used? For we took two narrations. In one narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he will be Amir amongst you, or the Amir, the ruler, the Khalifa, will be the Mahdi. He called him Amir in one narration. In another narration, he said the Khalifa, meaning that these are together. They are respective of the same term, that the Amir and the Khalifa refer to one another, and that we cannot use this term Amir except in the manner in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam used this term Amir. It is to be used for the ruler of the Muslims, the one who is able to implement the legislation of Allah Ta'ala, the one who is able to implement Islam, the one who is over all of the Ummah. The only exception to this rule is two narrations, or two exceptions that the Sheikh brought. One is that in which that Amir, which the only authentic Amir, put someone in charge of something, then you have to obey him because that Amir put him in charge, and that is why you are obeying him. The second one is the Amir of Safar. You're traveling. You need an Amir for that particular time that you're traveling. After the travel is over, he is no longer your Amir. This shows us that any other type of Amir, which is not the Khalifa of the Muslims, which is not rulership over all the Muslims is an imara or rulership which is bid'ah, which is an innovation.
والفائدة الرابعة أن العرب مادة الإسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح كما سمعتم: لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وهكذا. ومعلوم يا أخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله من العرب، لأن القرآن أنزل بلغتهم، وهذا القرآن الكريم هو خاتم الكتب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وأن جميع الأمم تبع لهذا الرسول وتبع لهذا النبي الأمي. فينبغي علينا أن نعلم منزلة العرب، وأقول هنا العرب ليست نسبا، العرب ليست نسبا، والعربية ليست نسبا، العربية لسانة. ولذلك علينا أن نهتم بلغة القرآن، نتعلمها، ندرسها، نعلمها لأبنائنا، نعلمها لزوجاتنا، لكي لا تضيع هذه اللغة التي أنزل الله بها كتابه وضمن لهذه اللغة الخلود بخلود كتاب الله وبخلود هذا الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. العربية لسان، العربية إسلام، العربية أن نهتم بلغة القرآن وبلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ينبغي علينا أن نهمل تعلم اللغة العربية، فهذا فرض علينا، فرض علينا عربا وعجما، ما دمنا ارتضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم أن نتعلم لغة القرآن.
Another benefit that we understand from these ahadith is that the Arabs are the source or the material of Islam. But we heard the narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that stated that this earth would not come to an end until a ruler will be amongst the Arabs, a ruler who will possess the Arabs. And this shows the importance of the Arabic language. For the Sheikh said that the Arab is not a matter of blood or lineage, but the Arab is the tongue, the lisan. The Arabic is the Quran, the language, the vast book that Allah Ta'ala sent for all of mankind. As we know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah chose him from the Arabs. So we must give the language of Arabic, the language of Quran, the language of Sunnah, the language that to understand this deen, the language that Allah Ta'ala gave all of this respect and honor to by the fact that he spoke with it for his Quran. We must give it the most important. We must teach it to our children. We must learn it ourselves. The Arabs who have Arabic must learn more Arabic. And those who don't know Arabic must begin to learn it. It is obligatory as long as we believe in Allah as our Lord and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as our Prophet and Islam as our Deen. We must give Arabic the importance that it has to have for the importance that it contains in our lives.
والفائدة التي يختم بها هذه الكلمة هي أن الاستخلاف والتمكين في الأرض للمسلمين منة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، وليس باجتهادهم، وليس بكدهم، وليس بتخطيطهم، وليس بتدبيرهم. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. فإذا كان المهدي الذي يملأ الأرض نورا وعدلا كما مولئت جورا وظلما يصلحه الله في ليلة، يمن الله عليه بالهداية والتوفيق فكذلك الاستخلاف في الأرض والتمكين للمسلمين منة من الله تبارك وتعالى ووعد من الله للذين آمنوا بشرط أن يقوموا بالإيمان والعمل الصالح بشرط أن يحققوا عبودية الله في أنفسهم وفي أسرهم وفي مجتمعهم. إذا حققوا عبودية الله استحقوا نصر الله كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
And the last benefit, and there's many more, but the one which we were in this sitting with, is that superiority and authority upon the earth is a blessing from Allah Ta'ala that He places upon the Ummah. It is not by our plotting, it is not by our planning, it is not by us, any actions that we do and our striving, that certainly if we strive a certain way, certain amount of times, or if we sit and plan a certain matter, this will come about. No, it comes about by a blessing from Allah tabaraka wa ta'ala upon this ummah. This is clear by the hadith of the Mahdi where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, the Mahdi is from my family and Allah will straighten him out in a night. In a night. The one who, this Mahdi who will fill the earth with justice as it had been filled with injustice, Allah tabaraka wa ta'ala due to his blessing will guide him in one night and make him righteous and so on and so forth. This shows that the Khilafah and authority upon earth is similar to that. That if we believe in Allah Ta'ala and we follow the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam and we stick to the deen of Allah and we do tahqiq or reality of the ubudiyya, worshiping Allah Ta'ala alone and ascribing no partners to Him in our households and outside our household, Allah Ta'ala will bless this ummah with establishment upon the earth and with authority. And this is a promise from Allah Ta'ala in Surah An-Nur. Allah has promised those amongst you who believe, those amongst you who believe and do righteous actions, that He will make them in establish them in the earth as He established those who were before them. And He will establish for them that deen that they are pleased with. And He will take, after they were in a state of fear, He will give them safety. Because they worship Him and they do not ascribe anything to Him. The questioner said, some say that this Khilafah is something that is promised by Allah Ta'ala, but we must seek it. We must try to acquire it. What do you say regarding this matter? Al-Bat yaqul inna al-khilafa manshura wal-ma'uda mukhasima mukhasima tu hadhi
ma sihhatu dhalik
ma sihhata hadhi maqula ma ghayr wadi indi
ma ghayr
na'san
na'san
wa ta'ban
ma yasihha na'san tatarjumu anta na'san ana mistir ta'ban
والخربان
خربان ولا طربان. طيب بعض الناس يقولون إن الخلافة منشودة أي مطلوبة وموعودة موعودة من قبل الله تبارك وتعالى فما صحة ذلك؟ نقول وبالله التوفيق إن أرادوا أن الخلافة منشودة أي أننا نعمل لأجلها وأنها وسيلة أنها غاية فهذا غير صحيح لأن الخلافة الإسلامية وسيلة والحكم وسيلة والمقصود بأنها وسيلة أي وسيلة لتحقيق عبودية الله في الأرض فإذا ينبغي على المسلم أن يحقق العبودية في نفسه وفي أهله وفي من وله الله عليهم عندئذ إذا حقق الجميع هذه العبودية استحقوا أن يكونوا أهل الاستخلاف وأهل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إذن هم بعد الاستخلاف يقيمون عبودية الله وقبل الاستخلاف يقيمون عبودية الله تبارك وتعالى. نصفها من المشكلة.
His point was that the one who says that it has to be sought for, he said it is a means. Khilafah is a means of the worship of Allah Ta'ala and establishing the worship of Allah Ta'ala in the earth. It is not the goal. It is a means. And therefore it is something that Allah Ta'ala, in other words, it's not the fact is the establishing the worship of Allah. This is just a means of that. It is something that Allah will give the ummah based upon them establishing the ibadah of Allah, the worship of Allah, and finding the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, as he mentioned in the ayah regarding Surah An-Nur, in which he says, Allah will promise those who believe and do righteous actions. So it's not something that we go outside of all limits to try to obtain upon our own, but it's rather a blessing from Allah tabarak ta'ala when we fulfill that which we have been ordered to fulfill. What is said regarding the concept of working for the Khilafah? Is it an objective? Please explain. This question is the same, so he says the same answer. It is not something that we work for it in that manner, but that we work for it by establishing the worship of Allah tabarak wa ta'ala and following the sunnah and being upon the way of the Salaf Salih.
لا يفهم من هذا أننا لا نعمل من أجل إيجاد الحكم الإسلامي.
وشنا
في حياة المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله. لكن هذا السعي ليس غاية، إنما هو وسيلة لتحقيق حكم تحقيق عبودية الله في الأرض. أما أن يكون هو الغاية فهذا لا.
Doesn't mean that we don't work to bring about the reality of Islam in our lives and to bring about the authority of Muslims. But the difference is we don't make it the goal. We make it a means to achieve the goal, which is that the people worship Allah tabarak ta'ala alone without any associates. Will the Mahdi be raised before or after the Dajjal?
Al-Mahdi qabla al-Dajjal. Lianna الدجال يظهر في آخر خلافة المهدي، آخر خلافة المهدي، وينزل عيسى بن مريم رضي الله صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال، إذن هو قبل الدجال.
So the Mahdi comes before the Dajjal. For the Mahdi, his khilafah will be in the last days. And Isa alayhi salam will be seen in that time. And the Dajjal will come out at the last days of the khilafah of the Mahdi. So the Mahdi comes before the Dajjal. If the Muslims in America has chosen an Amir based upon the fatwa, if the Muslimuna fil America, yani,
huh?
كلها نفس الشيء.
نفس الشيء عن الإمارة.
عن الإمارة. كلها هذه الإمارة. كلها هذه الإمارة.
بالنسبة لا نجاوب أنا بشكل عام يعني بالنسبة كثرت الأسئلة عن الإمارة في أمريكا أو في غيرها والجواب تقدم في المحاضرة من استمع إلى المحاضرة يعرف الجواب فلا داعي لكثرة الأسئلة في أمور واضحة الإمارة الشرعية لا تطلق إلا على الخليفة أمير المؤمنين أو من ولاه الخليفة فقط وما دون ذلك إمارات الجماعات إمارات الأحزاب وإمارات غيرها إمارات بدعية.
All of these questions that are being sent up regarding the issue of Imara or Amirship and Amir it has been answered in the lecture. He who listens to the lecture will understand a very essential matter, and that is that the only Imara is for the Amir al-Mu'mineen, the Amir who will be over all of the Muslims, who can fulfill the legislation of Allah Ta'ala and can do the hudud. So any imara or leadership that is for a group or that is for any other situation other than what has been described to us in this lecture is bid'ah. Is there any ruling to fight a Muslim ruler or an obligation to abstain? So how is a ruler corrected? كيف المسلم؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا السؤال هل يجوز الخروج على الحكام أو الأمراء مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يجوز الخروج على أئمة ولاة الأمر وإن جاروا، ولا يجوز الخروج عليهم ما لم يحصل الكفر البواح الذي علينا عنده من الله برهان. والكفر البواح الذي علينا عنده من الله برهان أن تحصل ردة، تحصل ردة، وعندئذ يجوز الخروج. إذا حصلت ردة يجوز الخروج، لكن هذا الخروج له قواعد وله ضوابط شرعية. أول شيء أن الذي يفتي بالخروج هم علماء الأمة، هم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وليسوا من لا يفقه في الإسلام شيئا. الأمر الثاني أن العلماء يقدرون الأمور بمقاديرها، فإذا رأوا القدرة وإذا رأوا عدم حصول الفتنة أعظم عندئذ يفتون، وإلا فهم يدرؤون الفتنة. إذن إذا حصلت الردة والكفر البواح الذي علينا عندنا عليه من الله برهان، يرجع الأمر للعلماء، نعود إلى العلماء باستفتائهم وبأن نكون من خلفهم. عندئذ ما يقرره علماء الأمة نحن معهم.
Regarding this question, is there any ruling to fight a Muslim ruler or an obligation to abstain? So how is the ruler to be corrected? The Sheikh stated that the position of Ahl Sunnah is that the Imam is to be obeyed, and it's not permissible for us to go against him, either bir or fajr, whether he's a good person or a person who is in disobedience to Allah, and that it is not permissible for us to do this unless we see a kufr bawaha. It's clear kufr. And he said this means that apostasy has to take place, that this ruler has left Islam. But even then there are conditions, and that is that those who tell us that this kufr bawah has occurred, and those who let us know this, and who let us inform us whether or not we can go out against the ruler, are the ulama, the scholars. For the scholars are the inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is not anyone who is ignorant, who don't understand anything about Islam, saying, okay, time to go out against the ruler. So it is contingent upon that before scholars know if it would be a fitna or if it would be a benefit or harm. So this should be understood.
هذا السؤال يسأل ويقول هل المهدي أولا أم يأجوج ومأجوج، ومن هم يأجوج ومأجوج؟ طبعا المهدي هو أولا، لأن يأجوج ومأجوج يظهرون في آخر خلافة عيسى ابن مريم عليه السلام وآخر حكمه صلى الله عليه وسلم، وهو بعد المهدي كما هو معلوم. وأما أنهم من هم، فهم من بني آدم، فهم من بني آدم بشر، ولكنهم يتكاثرون بشكل غريب. قال بعض العلماء لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف رجل. نعم. ولذلك حمل كثير من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أخرج بعد النار أنه من مأجوج 999 واحد في الجنة من هذه الأمة ومن صالح الأمم، والله أعلم.
Regarding this question, and they're saying no more questions because Osama Al-Qusi is next, بإذن الله. So what comes first, the Mahdi or Ya'juj and Ma'juj? He says there's no doubt that Ya'juj and Ma'juj, the Mahdi precedes them, because Ya'juj and Ma'juj will come at the time of Isa alayhi salam. And as to whether or not they are men or jinn, he says they are humans, but they multiply in great amounts. So some of the scholars mentioned that not one amongst them dies, except there's 1,000 to take its place. And he mentioned that the hadith in which Allah Ta'ala tells Adam to take from hell fire, take 919 from every 1,000, that this refers to the vast majority, or it refers to Ya'juj and Ma'juj. So, repeat this again. That when Allah Ta'ala says in the hadith of Adam, Yawm al-Qiyamah, he says, Adam, take from hellfire 1,000, for what every thousand from what every thousand he takes from them 999. Jazakallah khair.